هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران. ندعوكم فيما يلي للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور الشيخ المرحوم أحمد الوائلي. عنوان المحاضرة: في تفسير الآية الشريفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. في هذه الآية الكريمة عدة ملاحظ أعرض لها إن شاء الله بالتسلسل. المبحث الأول قوله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بآيات الله. الآيات التي أشارت إليها الآية الكريمة فيها رأيان. الرأي الأول أن المقصود بالآيات هي الآيات التكوينية. الآيات التكوينية شنو؟ كأنه وقعدنا آيات تدوينية آيات تكوينية. الآيات التدوينية يعني آيات القرآن اللي بها شرائع وبها أحكام وما نعبر عنه بالدين. سيمر علينا البحث يعني بناء على الوجه الثاني. والآيات التكوينية هي عبارة عما خلق الله عز وجل ووضع في الكون من إبداع. مثلا على سبيل المثال، من الآيات التكوينية الأبعاد الثابتة بين المجموعات الكوكبية. الآن العلماء يقدرون أن بالفضاء 3,000,000,000 مجموعة كوكبية. طيب الثلاثة آلاف مليون مجموعة كوكبية، احنا نعرف على سبيل التأكد ان الحكومات تبذل جهود جبارة وطائلة لتحافظ على خطوط السير. نلاحظ مثلا قطار لما يريد يطلع من محطة الى محطة يسبق تليفون حتى لا يلتقن قطارين على خط واحد. السيارات مثلا لما تمشي سيارة في طريق لها تعاليم معينة لازم تسلك هالخط حتى لا يحصل اصطدام. باخرة كذلك، افرض طائرة لها خطوط معينة. زين، ومع ذلك احنا سنويا مع هالجهود الجبارة نسمع آلاف الحوادث تقع خلال الكون. طيب بينما لما نجي الى 3,000,000,000 مجموعة كوكبية تسبح بالفضاء منذ ملايين السنين، هاي 3,000,000,000 مجموعة كوكبية بعض المجاميع تبعد عنا بعد هائل. افرض مثلا المجموعة القطبية، نجمة الجد القطبية، بيننا وبينها 50,000 سنة ضوئية. نبه، لما يكون 50,000 سنة ضوئية قدرون طبعا العلماء تقدير، الى الان ما اكو مقياس ثابت يقدر يعطينا البعد الحقيقي، لكن العلم يقدر ان بيننا وبينها مسافة 50,000 سنة ضوئية. طيب هذه بدرجة من الكبر هائلة كبيرة. فالملايين من الكواكب اللي تسبح بالفضاء منذ ملايين السنين، هل تمشي منذ هالمدة الطويلة ما اتفق في يوم من الايام كوكب يزل عن مجراه ويصطدم بكوكب اخر؟ طيب هاي وحد هالشكل تمشي؟ ها؟ يعني الان احنا لو نطلق لنا سيارة افرض نهدها منها من بغداد، تقدر تمشي وحدها بطبيعتها، تسلك الطريق تطلع منها افرض الى الموصل، تمر بالطريق على نفس الطريق المرسوم الى ما تصدم الى احد، تمشي الى ان تصل الى النقطة النهائية، اكو شيء طبيعي؟ اللي يقول شيء ما عنده عقل. هالملايين من المجموعات الكوكبية اللي تسير بالفضاء، هذه وحدها تمشي بهاللون من النظام؟ الى الان ما اتفق في تاريخ العالم ان هناك كوكب يرتطم بالكوكب، مجموعة ترتطم بمجموعة. معنى ذلك انه اذا ارتطمت مجموعة بمجموعة يتحول الكون الى رماد في لحظات، العالم كله يخرب لان المجاميع ابعادها مرتبطة بعضها بالبعض الاخر. ولذلك تشوف التعبير القرآني بسم الله الرحمن الرحيم، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. الحق ان مواقع النجوم المواقع الدقيقة، وتلاحظ القوانين العلمية اللي تخلي الكواكب تمشي بهاللون من الضبط. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. زين، هذه آية من الآيات الكونية. شنو معنى الكفر بها؟ الكفر بها ان نقول ان الطبيعة مشيتها هذه بدون نظام، بدون ان يكون من ورائها مهندس قدير، ذلك هو الله. اذا انتقلنا من دنيا الكواكب نجي الى دنيا النبات، نلاحظ مثلا ان العلماء ينصون على ان كل شجرة انما تحافظ على فصيلتها لتعادل بالنسب الكيميائية للاملاح. شلون يعني؟ يعني الان مثلا افرض شجرة البرتقال، لنفرض على سبيل المثال انها تأخذ 4% فسفور، 6% مثلا جير، 5% كربون مثلا، يعني تأخذ نسب معينة من العناصر من الاملاح ومن الجو. تحت تعادل هالعملية الكيميائية اللي يتم بها التعادل تحافظ بها شجرة البرتقال على فصيلتها. لو فرضنا تختلها النسبة، بدال ما تأخذ مثلا 4% فسفور تأخذ 2%، معنى ذلك ان فصيلة البرتقال راح تتغير. زين، احنا نجي نسأل نقول ان هالاملاح النسب المعينة اللي دا تحافظ عليها النباتات، هذه منو هي النباتات عندها عقل حتى تأخذها النسبة الدقيقة من الاملاح؟ يولا من وراء هذه الاشجار او من وراء هذا النبات كف قديرة تديرها. افرأيتم ما تحرثون، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ اذا الكفر بالايات التكوينية ان ننسب هالدقة بالنظام في الخلق الى خالق غير الله عز وجل، هذا الكفر بايات الله. هذا اذا حملنا الايات على الايات التكوينية. اما اذا لا، قلنا ان المقصود بالايات هي الايات التدوينية مو التكوينية، ايات القرآن. الايات التدوينية شنو معنى الكفر بها؟ يعني شلون نقدر نتصور الكفر بالايات التدوينية؟ الكفر بالايات التدوينية ان ننسب القرآن لغير الله، لان هالايام اكو على الوسط، على مستوى الوسط الجامعي طبعا، مو على مستوى الوسط العادي، لا، على مستوى الوسط الطلابي، تلقى واحد او اثنين يندسون بين الطلاب يقول له القرآن ما الى علاقة بالله، محمد اراد ان يحكم ابتكر هالقرآن هذا وجاب حتى يحكم به، وضعك نظام الى تعبير اخر، قانون سن محمد ليس الا، لان اساسا الله ما اكون، اساسا لما يكون الله ما اكو معناه ماكو من القرآن جاي، اذا ابتكر محمد ليحكم به. طيب شي معقول وجيه؟ خنشوف صحيح هذا ولا. نشوف ان القرآن به معلومات، طبعا القرآن يحتوي على معلومات، المعلومات سنمر عليها، اكو معلومات اجتماعية، في العالم اجتماعيا، معلومات خلقية، معلومات اقتصادية. طبعا نظام كامل الى جانب هذا في نظريات علمية. القرآن، وان كان القرآن مو كتاب فيزياء، القرآن لا كتاب فيزياء ولا كتاب كيمياء ولا كتاب فلك، لكن القرآن الكريم اذا يمر بالقانون العلمي ما يغفله، يأشر للقانون العلمي. زين، احيانا زين نجي لها المعلومات الموجودة بالقرآن، نقول من اين اخذها محمد؟ نسأل سؤال، اذا كان القرآن من وضع محمد، هذه المعلومات من اين اخذها؟ لان احنا نعرف الطريقة الان، طريقة لتحصيل العلم شنو؟ يعني انا لما اريد احصل العلم باي طريقة احصل العلم؟ احصل العلم ان اجلس قدام استاذ، اكون تلميذ، اقعد على رحلة مقابل استاذ واستفيد من عند العلم، هاي طريقة طبيعية. غير محمد وين درس؟ السؤال الاول نسأله. كانت اكو مؤسسات علمية بالجزيرة؟ طبعا لا. تعليم فردي، يعني نفترض ان معلم خاص علم، نسأل من هو؟ التاريخ كل ما قدروا المستشرقين ان يرمون به النبي قالوا ان بسفرته لما راح للشام تعلم. هو الشام اش كان اكو به علم؟ هي الدنيا اش كان اكو بها علم؟ انت تتصور الوقت اللي انبعث به النبي شلون كانت الدنيا؟ كانت الدنيا مثلا اذا تجي الى بروما، مثلا بروما اذا ولد الولد يجيب امه الى دن من الخمر، الى فد فيب من الخمرة الذبة بالدن، وتخليه مدة، ويتصورون ان هذا اذا به قابلية للحياة يعيش، والا اذا مات هذا كائن ضعيف خلي يموت حتى يستغنون من عنده. وباوروبا كان اذا انولد عندهم الولد 7 سنوات ما يلوح الماء جسده، لان يتصورون اذا غسلوا جسده بماء يمسه الشيطان، فيجون يجيبوا له قطن ودهن ويطلون جسده بالقطن وبالدهن. هاي اوروبا. اما بالجزيرة العربية كان الواحد منهم اذا يريد يروح الى سفر شو يسوي؟ يجيب خيط يشد باصل شجرة ويروح، اذا رجع لقى الخيط بعده معناه زوجته ما خانته، واذا لا ترى الطفل جاي قاطع الخيط معنى ذلك ان زوجته خانته، يجي يطرحها يذبحها كما يذبح الكبش. اذا اراد الواحد من عندهم ان يدخل الى مدينة، المدينة بها وباء لا سمح الله، اذا اراد يطب الى مدينة موبوءة يوقف على باب المدينة يخاف من الوباء، يعشر يعني ينهق كما ينهق الحمار. زين، ومعنى ذلك ان اذا استعمل هالطريقة راح يخلص من الوباء، يعني بتعبير اخر هذا تطعيم ضد المرض ابد نوع. زين، مثلا كان اكو بالجزيرة العربية من يتصور انه تزوج الغول او تزوج الجن وان الجن انجبت له وانه عند اولاد منها. طيب هاي الحضارة اللي كانت سائدة، الدنيا كلها كانت هالشكل، يعني مو الجزيرة، لا اكد لك ان الجزيرة العربية هواية اثقف من غيرها. اذا هذا المحيط اللي عاش به محمد، المعلومات اللي جابها القرآن الكريم من اين اخذها؟ اذا كان من محمد القرآن من اين اخذ هالمعلومات؟ اخرم القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين. القرآن يأشر الى الزوجية العامة بالقرآن، الزوجية العامة ما اكتشفها العلم الا قبل سنوات قليلة، الزوجية العامة ان كل شيء خاضع للزوجية العامة، الهواء، التراب، الماء، الكهرباء، الذرات، كلها خاضعة للزوجية العامة ذكر وانثى. زين، نظام الزوجية العامة بالكون، نلاحظ القرآن قبل 14 قرن يقول سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. طيب هذا قانون علمي، وقانون علمي ضخم، قانون علمي وقانون علمي ضخم، هذا ونظائر من المعلومات من اين جاء بها محمد؟ هذا السؤال نسأله، لازم نطرح على السؤال، من اين اخذه؟ اخذ من الجماعة اللي عاصرهم؟ هاي معلومات الجماعة اللي عاصرهم. اذا القرآن يحتم علينا، او الوضع العقلي يحتم علينا ان القرآن هو من الله عز وجل، ان هذه ناحية. بعدين من الكفر بالآيات، هناك آيات أخرى الكفر بها على نوع ثاني. شلون الكفر بها على نوع ثاني؟ أن نخضع الآيات إلى أهوائنا. ومعنى نخضع الآيات إلى أهوائنا يعني آية القرآن تبطي معنا وإحنا نجي نطيها معنى آخر، نريد نجرجر القرآن لدعم آرائنا وأفكارنا. يعني مرة نكفر بأصل الآية ومرة لا، نصرت الآية عن معناها الصحيح إلى معنى مغلوط. أنا أجيب القرآن أفسره حسب رأيي حسب ذوقي. ليش؟ حتى أدعم بي مصالحي. طبيعي هذا نوع من أنواع الكفر أيضا. ولذلك تلقى أنواع من التفاسير في القرآن لا يقرها الله عز وجل ولا يقرها الدين ولا يقرها العقل. إن الذين يكفرون بآيات الله. طيب. ثم قالت ويقتلون النبيين بغير حق. هذه الفقرة تخص اليهود بالذات. اليهود قتلوا في يوم واحد 70 نبي. لاحظني؟ وأكو عندنا إحنا نبوات عامة وأكو نبوات خاصة. النبوات الخاصة يعني إن كل مدينة بها نبي. يعني اللي تكون رسالته رسالة أشبه شيء بوكيل مجتهد أفرض. ها؟ نبوات خاصة هذول مهمتهم أداء رسالة خاصة في بقعة محدودة من الأرض. والنبوات العامة خمسة. أولي العزم ذولا خمسة اللي رسالتهم رسالة عامة وختمت رسائلهم برسالة النبي صلى الله عليه وآله. في اليهود بالواقع قتلوا بيوم واحد 70 نبي من النبوات الخاصة. مؤرخين نصون عليها ويقولون قام إليهم من صلحائهم جماعة نهوهم 112 واحد قتلوهم أيضا. والحقيقة أن اليهود أنت لما ترجع تتسلسل ويا تاريخ اليهود تاريخ اليهود قائم على شيء واحد. شنو هالشيء الواحد اللي قائم عليه؟ على عقدة من الإنسانية. شوية انبه لي بالله لأن نقطة مهمة. شلون يعني على عقدة من الإنسانية؟ أنت الآن ارجع للنظريات التي تحاول هدم البشرية تشوف أصحابها منه يهود. مثلا دوركهايم العالم الاجتماعي الشهير. دوركهايم هذا إلى الكلمة الشهيرة اللي نسبوها إلى غيره وهي إن الله خلقه العالم ولم يخلق العالم. الناس يقول خلقه الله بأدمغتهم. الناس احتاجوا إلى واحد يحمي مصالحهم فابتكروا فكرة الله خلقه من أدمغتهم. أما أن الله خلق العالم لا. هاي نظرية دوركهايم نفسه. لكن بعدين نسبت مرة إلى كارل ماركس ونسبت مرة إلى لينين أو غيرهما. زين النظرية دوركهايم. هذا الرجل يريد ينتقم بالواقع من بهالفكرة من الدنيا لأن الدنيا متى ما قامت على فكرة وجود خالق فكرة وجود الخالق تتبعها قيم. أنا ذكرت قبل ليالي أن فكرة وجود الله ترتبط بها فكرة كل القيم المثالية بالحياة. فمتى ما قدرنا أن نقضي على فكرة الله يعني قضينا أن قدرنا أن نقضي على فكرة القيم السائدة في الحياة. يعني أحن الحياة إلى فوضى وهذا في حد ذاته هي طبيعة انتقامية من البشر. شوف النظرية اللي تربط الإنسان في دنيا الجنس. فرويد يقول لك الإنسان إذا يصلي إنما يصلي بدافع حب المرأة. إذا يتصدق يتصدق بدافع حب المرأة. إذا يصير مخترع يخترع بدافع حب المرأة. يعني ما أكو أي شيء عنده الإنسان كله يخضع إلى الجنس. يعني نظرية فرويد نفسه. فرويد يذهب إلى الرأي إلى أن المرأة هي التي تسير العالم توجه حركات العالم بكل دافع من الدوافع. هذا يريد ينزل الواقع بمستوى الإنسانية إلى مستوى الحيوانية. يعني فنوع من الانتقام. النظريات ذات العامل الواحد سواء اللي يريد يفسر سلوك العالم كله بفكرة اقتصادية مثل كارل ماركس أفرود أو اللي يفسر سلوك العالم بعقدة نقص أو اللي يفسر سلوك العالم بعقدة جنس. هاي كل النظريات تستهدف الحق من قيمة الإنسان. هاي من ناحية. من ناحية ثانية اليهود أكو عقدة عندهم من البشر. ليش؟ لأن هم يعتبرون نفسهم الشعب الممتاز. القرآن الكريم يأشي وإني فضلتكم على العالمين. وجه التفضيل طبعا مو لكل اليهود لجماعة ممن اعتنقوا شريعة موسى الصحيحة مو من اللي اجوا لعبوا بشريعة موسى حرفوها. تصور شلون يعني حرفوها؟ انت تعتقد اكو بشريعة موسى ان موسى عليه السلام يسمح للانسان ان يتزوج بنت اخوه او بنت اخته؟ ممكن ما ممكن دين سماوي يسمح للإنسان أن يتزوج محارمه؟ مستحيل. اليهود يسوون. اليهود الآن شوف التوراة لما يمرون إلى الربا يقول لك يجوز لك أنت أن تأخذ ربا، أنت كيهودي إلى عاملك مسلم يجوز لك أن تأخذ ربا، لكن ما يجوز لك تأخذ ربا من يهودي. ليش؟ والمفروض أن مسألة الربا مسألة إنسانية، حكم عام، هذا ما إلى علاقة بيهودي أو غير يهودي. أنا لما أخذ ربا، الربا ما إلى علاقة بإسلام أو بيهود. فكرة الربا قائمة على الاستغلال، استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، حرمها التشريع الإسلامي لأن فكرة الربا قائمة على الاستغلال. فلما تقوم على الاستغلال، الاستغلال يتحقق ما إلى علاقة بين مسلم أو غير مسلم، أو بين يهودي أو مسلم أو نصراني أو إلى آخره. بس قد واحد يقول لي زين أنتوا معكم شيء، أنتوا المسلمين في تاريخكم أو في شريعتكم تقولون يجوز أخذ الربا من الكافر الحربي، تمام عندنا صحيح يجوز أخذ الربا من الكافر الحربي، لكن من يا كافر؟ من الكافر الحربي. شو هذا الكفر الحربي؟ يعني اللي شايل سلاح يقاتلني، يعني حالة استثنائية. الآن القوانين تعطي الأمم حق في الحالات الاستثنائية أن تتخذ إجراءات استثنائية مع العدو المحارب. الإسلام إذا ما يسمح بأخذ الربا من عنده لأنه يخالف بالعقيدة، لا، ما ينافي لأنه كافر. الكافر يعتبر أماله معصومة محترمة إذا كان مواطن، مواطن نعم ينطي كل حقوق المواطنة ومن جملتها صيانة أمواله، ما يعبث بأمواله. لكن لما يكون كافر محارب، لا، كافر محارب لأن أنا أعرف الأموال اللي يأخذها من عندي يروح يحمل السلاح يقاتلني بها، فلما يحمل السلاح ويقاتلني بها معنى ذلك أنا الأموال اللي أخذها من عندي أردحني نفسي اللي أخذها من عنده. هذا فرق أكون بين الضرر وبين الضرر. بينما لاحظ التشريع اليهودي الموجود فعلا بالتالي يسمح للفرد اليهودي أن يأخذ الربا من المسلم ولا يسمح له أن يأخذ الربا من اليهودي. إذن الفكرة على من قائمة؟ الفكرة قائمة على أساس تمييز العنصر اليهودي على العناصر الباقية. لاحظت؟ يعني هاي فكرة شعب الله الممتاز. ولذلك يقول لك يجب أن يخضع الناس كلهم إلى حكمنا، لأن إحنا سوبرمان السلالة الراقية، السوبرمان طبعا لازم يحكم الأجناس الباقية السلالة الراقية. ولذلك تفسر هالعقدة بالذات الموجودة في تاريخ اليهود، تلقى كل الشعوب قتلتهم، كل الشعوب شردتهم، كل الشعوب لاحقتهم لوجود هالناحية. ليش؟ لأن ذول عدهم نظرية الشعب الممتاز، عدهم نظرية الاستخفاف بالجنس البشري، وأنهم يجب أن يسودوا العالم وأن غيرهم يجب أن يكون عبدا لهم. والحقيقة يعني إحنا الآن نتطلع على أيام بأعيننا فاتحين آذاننا وأعيننا نتطلع إلى ما يجول الآن حول إسرائيل وحول الإسلام. وأنا أكد لك أن الدول الاستعمارية عندما تدعم إسرائيل هي صورة من صور الحروب الصليبية لا تزال متبلورة تستهدف القضاء على الإسلام بالدرجة الأولى وعلى العرب كأناس أيضا عاشوا المشكلة واقع حي، كواقع حي. نطلع الآن ونأمل أن تكون المساعي صادقة للقضاء. يعني الحقيقة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وبنفس الوقت احنا لا نحتقر انفسنا، مع الاسف احنا الاستعمار سلبنا حتى الشعور باهميتنا، حتى الشعور بما لنا من قيمة، خلانا نشعر دائما باننا امع واننا ضعفاء. احنا الان نطلع الى الحش الصدق، يعني نأمل القضاء على هالسرطان اللي ركز وغرس في جسم الامة الاسلامية والعربية بالذات. المسألة مو مسألة دعاء بس، لا صحيح، وإن كان احنا مطلوب ان ندعو وان نضع الى الله في ان يدعم الدول الاسلامية والدول العربية للقضاء على هذا السرطان مشكل، لكن الدعاء وحده مو كافي. الواقع كل فرد يجب ان يستشعر بان جندي بالمعركة، لان المسألة مسألة كيان، مسألة بقاء ولا بقاء. هذا شيء احنا نستشعره، ومو بس نستشعره، انا اكد لك ان العراق بالخصوص احتضن الفكرة ادبا واحتضنها واقع حي وقدم لها اغلى التضحيات، وهو حين تتقدم اخواته لا يتخلف عن الخط، يتقدم معها. بس كل اللي نعمله نعمله الا يكون عبث بعواطف الجماهير، والا يكون من وراء ذلك تساهل، لانه هذا داء من اخطر الادواء. تصور انت وجود اسرائيل تنعكس عنا اثار، ماذا الواحد اضرب لك؟ وذول عندما زرعوا إسرائيل بها البقعة من الأرض خلوا مثلا ميزانيات الدول المجاورة إلها تستأثر بمعظمها ميزانية الجيوش. يعني مثلا المبالغ الطائلة اللي تصرف لجيش لو تصرف على عمران، تصرف على إصلاح، تصرف على معامل أدوية، على معامل نسيج أفراد، على معامل تصنيع، على زراعة، معنى ذلك يعني تدفع الاقتصاد خطوات هائلة إلى الأمام. لكن لما هاي تزرع بهالقلب مضطرة الدول أن دائما تحافظ على نسبة معينة من الجيش وتحافظ على نسبة معينة من الأسلحة، ومعنى ذلك أن معظم ميزانية اقتصاديا تتأثر بها العامل، وهذا أكبر عامل يسبب التخلف. هذا من أول مضاعفات وجود إسرائيل. المضاعفة الثانية أن كل شعب ينزع إلى التخلص من البلاء أو من قيود الاستعمار، هذه فد ركيزة، هاي ركيزة على عينه، يعني بتعبير آخر فد رديئة تترقب أي حركة تحررية للقضاء عليها، فد قاعدة لانطلاق العدوان منها. بعدين نواياها التوسعية، لأن مستحيل ذولا أناس، إحنا من المهم أن نعرف خطر عدونا، ذولا مناس جهال يسوون مكانس، لا، إحنا بالي شوية زين، ذولا عندهم علم، عندهم علم وتدعمهم التكنولوجيا العالمية تقريبا، اليهودية العالمية تدعمهم، ومعناه خطرهم خطر هائل في غزو أسواقنا وفي التوسع على حساب مقدساتنا وأوطاننا ودماءنا. فالمسألة هو خطرة، يعني إحنا بالوقت اللي نضرع به إلى الله عز وجل في القضاء على هذا الجسم الغريب، بالوقت نفسه يجب أن نعتبر أنفسنا أننا واقعين في قلب المعركة. أرجع للموضوع، هذول قتلوا في يوم واحد 70 نبي ومئة واثني عشر ممن قام ووعظهم، أو لا، وقتل الأنبياء يمثل الصراع بين الخير والشر في أعمق صوره، مثل يحيى ابن زكريا قتله، بس شلون قتله؟ ليش؟ طبع لي مل الملك اللي كان معاصر إليه، قال له أنا عندي زوجتي كبرت والآن طلبت من عندي أنا أتزوج بنتها، كأنما هي هذه كانت متزوجة من زوج سابق ما صار عندها ولد من الملك، فخافت الملك يذهب منها، زينت بنتها وأدخلتها عليه، قالت إذا قرب منك فلا تتركيه يدنو إليك حتى تأمريه بقتل يحيى ابن زكريا. وبالفعل هذا في حالة تمل، في حالة سكر، لما دنا قالت لا تدنو إليها حتى تقتل يحيى، أرسل خلف يحيى أحضره، قال له هل يجوز لي أن أخذ ربيبتي؟ قال لا لا يجوز. أمر به فطرح فضربت عنقه فانفصل الرأس وهو يقول لا يحل لك لا يحل لك لا يحل لك. الواقع قتل الأنبياء يمثل الصراع بين الخير والشر، بين الفضيلة والرذيلة في أتم مظاهرهما. كذلك سائر الأنبياء قتلوا من أجل مثل، من أجل مبادئ، ما قتلوا من أجل قضايا شخصية. العراك دائما بين الأنبياء وخصومهم من أجل فكر بعثوا لإقرارها ووقف أعداؤهم لمنعها. والذين هو يقتلون النبيين بغير حق، طبيعا ما كل نبي يقتل بحق، لكن الآية أرادت أن تؤكد جهلهم، قالت ويقتلون النبيين بغير حق، ثم قالت ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. يقتلون الذين يأمرون بالقسط، شنو؟ الآية تبين أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر منزلته تلي منزلة الأنبياء مباشرة إذا كان هدفه صحيح. شلون يعني؟ ومثلا أكو ناس صاحوا باسم الفلاح، صاحوا بمسكين خطية العامل، خطية الفلاح جايع متأخر بائس ملعون والديهم، طيب الناس هم قالت والله خطية على صوت إنساني دين بعت لإنصاف المظلومين لإنصاف الكادحين، هذول ويا ما حطوا رجلهم بالركاب، نعم ووصلهم حقهم، حصلوا على أما خلص نسوا العامل ونسوا الفلاح ونسوا كل شيء، وضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصبحت القضية مسألة شخصية بحتة. ناس صاحوا باسم الدين، ملأوا الدنيا صراخ، راحت الأخلاق، راحت القيام، راحت المثل، راح الدين، الدهور الجيل، وصل لهم حقهم سكتوا تأكل، أصبح لها الدين زين الحمد لله والناس بخير كل جمال يوم. ناس نادوا نعم باسم الإنسانية، ناس نادوا باسم الفضيلة، ناس نادوا باسم الوطن، دجل على مستوى السياسي، دجل على مستوى ديني، دجل على مستوى اجتماعي، ينادي نعم لكن بس وصل لحقه خلاص تأكل شيء، اغلق الفم الكبير وسكت الصوت المدوي وانت أكل شيء. المسألة إذن هذه مسألة خداع، لكن إذا كان مندفع واقع، يعني يأمر بمعروف وينهى عن منكر ودوافع واقعية، هذا منزلته تلي منزلة الأنبياء مباشرة، لأن الحقيقة
منازل الأنبياء ما هي إلا صور للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمنزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلي منزلة الأنبياء مباشرة. أنا أذكر قد يوم عمر بن عبد العزيز الرجل الجليل هذا قاعد إلى جانب سليمان بن عبد الملك وبالأثناء جابوا واحد من الخوارج جابوه مشتت شال العفو كان قاعد إلى جانب الوليد جابوا على الخارج مكتف ادخل على الوليد رفع الوليد إليه رأسه قال له ما تقول في الحجاج قال له وماذا أقول في الحجاج هو شرارة من نارك وخطيئة من خطاياك لعنك الله ولعن الحجاج معك. غضب الوليد التفت إلى عمر بن عبد العزيز قال له ما رأيك تسوي له قال له اشتمه كما شتمك أو أطلق صراحة اشتمه مثل ما شتمك يو لا أدى قال له عجيب تقولني أنا مثله قال له شو لم يستك عليه شو فرقت عليه ها؟ شنو يعني لمجرد انك شلت اوسمه خلاص صار شكل اخر يعني انا عين حالك حال الناس انسان ولما تكون انسان شتمك شتمه مو شكل نعرف ان المبادله بالمثل انتو بينكم قدر مشترك انسانيه شتمك قابله بالشتم او اعفو عنه اطلق صراحه قال والله ما اراك الا خارجي يا مرت خارجي قال والله ولا اراك الا مجنون انت مجنون شنو ميزتك عليه إلى قيمة الأمر بالمعروف الصبر والنهي عن المنكر. جابوا أم علقمة أدخلت على الحجاج لما أدخلت عليه كانت مطرقة قالها تكلمي يا عدوة الله قالت أنا لست عدوة لله والله إني لا أخاف الله خوفا صيرك في عيني أحقر من ذبابة قال لم لا ترفعي رأسك إلي قالت أكره أن أنظر إلى وجه يكره الله النظر إليه. أما المواقف في الواقع الحديث الشريف يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مختلف مواطنه يعتبر شعيرة اجتماعية واجب اجتماعي والله عز وجل افترضه على الناس افترض على الناس لتنظيم شؤون المجتمع. ولذلك ورد في الحديث لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. يا أخي أنا ملاحظ أكو ظاهرة الأيام عندنا ظاهرة منتشرة بشكل طبيعي ما أعرف وين راح توقف الحقيقة. إذا أشوف هالظاهرة يعني ذات علاقة بالمنبع الأساسي للجيل منبع المرأة. المرأة على كل حال كأم المرأة أم والأم الواقع منبع الجيل يعني الرافد او وسيلة الانتاج اللي تمد المجتمع بيش بالبشر. طيب هذه اذا كانت مشاعرها نظيفة معناه راح نقدر نسوي مجتمع نظيف. اما اذا مشاعرها فاسدة راح المجتمع كله يصير فاسد. انت ملاحظين ان ظاهرة الان ما كانت عندنا قبل 10 سنوات ما كانت. شنو الظاهرة؟ بدأت ظاهرة العري. يا اخي غريب والله عندنا فد عري هالايام يعني الاجانب مو مثلنا وعدما على مستوانا المتدينين يعني احنا ابوي يروح للحضرة يروح للمسجد وبنته عريانة. يا اخي هاي ما لها علاقة بالعلم ارجوك احنا مو ناس متحجرين. علم ولا تقول علم هتطلب علم من ما نحن طلب العلم لكن طلب العلم شنو علاقة انا سعد الثوب للفقل ما دافي مانا شنو ما علاقة الموضوع شنو ما اعرف. يا سيدي تطور شنو علاقته ان يقفز الثوب الى هالمكان شنو علاقته تطور ما اعرف فكر نوره ماكو مانع دماغ احشي علم ماكو مانع اقتصاد طوره ماكو مانع مجتمع نظمه بس هذا الى علاقه فضيله. يا سيدي يا سيدي معظم الناس عندنا تمثل طبقه فقيره. طيب لما يمثل طبقه فقيره يجي للمهر المهر مو اقل من 2000 دينار و1500 دينار. طيب منين يجيب هذا المهر؟ يظل شاب مكبوت يطلع بالشارع شوف وين ما يروح الافكار العاريه قدامه ايش راح يصير؟ يا سيدي معروف راح يصير اي مجلس كلام احنا عندنا غيره لو ما عندنا غيره. ليش المجتمع المزدوج؟ ليش هالتناقض الغريب منا راسا اذا وقعت المراه بالرذيله سحب مسدسه قتلها واذا لا هو يدفعها دفع الى ان توقع بالرذيله متدفعها. الاباء وصلوا اصبحوا علامه خبره ما اعرف عن الموضوع شنو ما جاء فيها ما اعرف الى اي درجه راح ينتهي الامر. يا اخوان ترى احنا مو يعني المساله مو بس احنا صورتنا منها كل واحد عنده بنات عنده عائله كل واحد من عندنا عنده عرض ما نفكر احنا يعني انا ما اغار على بنتي انت ما تغار على بنتك واختك انت لا تفكر صحيح منظر لطيف، انا قد ارتدي لما اشوف مرأة عارية قدامي، انا من انسان مثلك، لكن ارجوك هاي اللذة شو نتيجة يعني وراها شو راح يصير، وراها شو راح يصير؟ ها احنا لا نبغى ندجل وما لها علاقة بالتطور يا اخي. الان ما طولنا نقدر شوية نسيطر. لك يا سيدي ألعن التلفزيون، اكفر بيه للتلفزيون كفر، التلفزيون ما مفروض علينا من السماء، التلفزيون من عندنا احنا الشعب مو شكل، لازم نقول له من تعشت وتعش اللي جابك، وجهنا عالج مشاكلنا معالجة صحيحة، لا تيجي تصير لنا عادات افساد. انا ما ادي احطك كل شيء بالبيت، اريد احطك نعم توجه عائلتي توجه اطفالي وسيلة تسلية بريئة. طيب ضجوا صيحوا ما له معنى يا اخي، انا ما احنا مو ناس متحجرين نريد نقول ان المرأة تحرم من علم او تحرم من فكر او تحرم من تطور، لكن ارجوك هذا شنو علاقته بالتطور؟ هذا شنو علاقته بالتطور؟ شنو لوين راح توصل النتيجة يا اخي؟ يا اخي والله انا افرج احيانا، احرج يعني قاعد بسيارة احرج تجاهي تبعد على كرسي ابدا ما كل شيء يطلع حتى. يا اخي المسلمين معيب معرب، وين فاهمين احنا ماكين شنو التطور راح نوصل؟ ارجوك ترى القصة ما تخصني افرض وتخصك، افرض انا مو معناه لما اقول مثل ذاك اللي قال له يا ابا مدينتك فسدت، قال بس الطرف اللي انا بي ما بي شي، قالوا لو طرفك فسد، قال شارع نظيف، قالوا لو شارعك فسد، قال والله بيتي ما بي شيء، قالوا لو بيتك فسد، قال حصروا مع الناس عيد. طب هالشكل راح نصل وحياتك الى هالشكل يعني؟ يا اخي هذه اشياء ما طول اكو مجال شوية للسيطرة. يا اخي اوروبا الان اشجنت من هالوضع حتى احنا نجني من عنده، نظام الاسرة هذا، هاي الام المفروض بها اللي تربي مشاعر اطفالها تربية طيبة، انا الطفل لما يفتح عينه على امه يشوفها عارية امام الناس ايش راح يكون؟ ارجوك مشاعر الطفل ايش راح تصير؟ يا اخي انا اعجب من الجامعة، انا اعجب من الكليات، اخر هذه امرأة رايحة تطلب علم، يا طيب هي رايحة تطلب علم لو رايحة الى مسرح؟ هي رايحة تطلب علم لو رايحة الى دار بغاء؟ هي لما رايحة تطلب علم رجائي هي مو كنت تسأل هاي من قبل العمادة من قبل الهيئة ملاك التدريس يا مرأة يا بنت الحلال يا بنت اخر ليش لهالدرجة انت بهاللون من التخلع والتبرج؟ النتيجة لوين راح ينتهي الان؟ والله اخي اليوم حرج يعني عسير على الانسان اللي عنده ذرة غيرة ان يعيش في المجتمع، والله ده نفكر وين نروح مدعم، اقسم لك بالله كثير من الناس يفكر وين يروح، روح كلها بقرية مشكلة، مصيبة يا اخي والله مصيبة، ما اعرف راح ينتهي الامر لوين يعني، مآسي تصير لا تحدث مآسي ما يعني اشياء قلت لك تلفت النظر سنة عن سنة تدور الى التدهور، وهي نتيجتها ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ناس تداهنا وتواضعنا ما بيننا على ان يداهن بعضنا البعض وعلى ان ينافق بعضنا ازاء البعض الاخر. على كل حال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الواجب الاجتماعي، الحديث يقول لتأمرن بالمعروف او لتنهن عن المنكر او ليسلطن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. وبالفعل كلمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقتها تأخذ اثرها الطيب، لما ادخلت سبايا آل الرسول على عبيد الله ابن زياد ادخلت، وتعرف ترى ولية الانسان غير الكريم تصير ولية وضيعة، الانسان المنبيل وليته تكون وضيعة، هاي لما ادخلت العيال التفت عبيد الله بن زياد الى زينب، كان يصورها امرأة مهيضة الجناح كثيرة القلب يمكن بكلمة واحدة يصدمها يسكتها، قال لها كيف رأيت صنع الله باخيك والعتاة المرد من اهل بيته؟ قالت والله ما رأيت الا جميل، قامت كأنها لبوة جريحة تدافع عن أشبالها، والله ما رأيت إلا جميل، هؤلاء قوم كتب عليهم القتل مضوا إلى مضاجعهم، سيجمع الله بينك وبينهم تحاج وتخاصم، انظر يومئذ لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. ما كان ينتظر هالجواب عبيد الله بن زياد، لجأ إلى الأسلوب الآخر، أخذ لصوت حديد من محزن معه الجلاوزة وقام يتخطى رقاب الناس يريد نعم يضربها، وعمر بن حريث قام له يقول لك ما تريد ان تصنع شو تسوي؟ تعرف منه هذه عقيلة آل ابي طالب، هاي ابنة علي بن ابي طالب، هاي ادخلتها الظروف الى مجلسك، قال او ما تراها كيف تجرأت علي؟ قال امير لا تلومها، انها امرأة فاكلة كثيرة قلب مهيرة جناح. الواقع من هالموقف احست زينب بشيء من الهضيمة، انه هالرجل هذا هالوضيع يشيل صوته ويتخطى على رأسها. وكانت الصبح صايرة حادثة هضمتها اكثر. شنو الحادثة صارت؟ لما جابوا السبايا ووقفوهن امام المجلس، ارادوا ان يدخلون السبايا، قامت القبائل اول عشيرة قاموا بنو اسد، قالوا لعمر بن سعد سمعنا انك تريد ادخال السبايا الى المجلس. قال بلى. قالوا لعدنا مع السبايا عقائل، عدنا ام وهب، عدنا زوجة علي بن مظاهر الاسدي، وعدنا زوجة مسلم ابن عوسجة، ما نخلي السبايا تدخل الى المجلس، عقائلنا ما نخليها تهتك، نحطم الخيل حطمة. قالهم دونكم عقائلكم اخرجوها. طبوا طلعوهن من بين السبايا، طلعوا زوجة علي بن مظاهر وطلعوا زوجة مسلم ابن عوسجة. قاموا لبن عليم عشيرة وهب، قالوا لان لنا مع السبايا عقائل. قالهم دونكم عقائلكم اخرجوها. طبوا طلعوا زوجة وهب. قاموا لبن بكر، قالوا لان لنا مع السبايا عقائل. قال دونكم عقائلكم اخرجوها. طبوا طلعوا نساء من آل بكر. زينب واقفة تتلفت يمينا وشمالا، المنظر هو ألم أثر عليها، ماكو عندها ذمة التفت له، ما ظل عندها ذمة واحد. تلقى الإمام سجاد مريض ومشدود إلى بطن الناقة، اختنقت بعبرتها، غلبتها الدموع، تلفتت يمنى يسرى، ما وجدت أحدا تركن إليه في تلك اللحظات الحرجة، اختنقت بدموعها. انا منيان انا منيان انا منيان بفاض العجيبة، انا منيان بفاض العجيبة، اراويح اراويح على اخت الغريبة. شو سوي لوان عباس عندي، ما كان هذا علي يسدي ولا ورموا بالحبل. بعد هالحادثة بالمجلس طلع عبيد الله بن زياد، قالهم طلعوهم مدوهم الى الخريبة، جابوهم الى خريبة بالكوفة، ترى غير خريبة الشام، حشرت عائلة الحسين حشرا في تلك الخريبة. التفتت زينب الى وحدة من جواريها، قالت لها انا بالامس دخلت الكوفة وانا ابنة امير المؤمنين، ادخلت الكوفة وانا ملء السمع والبصر، واليوم ادخلها وانا سبية، اكفيلي على باب الخريبة، لا تخليني وحدة تطب علي من النساء، لانني مهرن من شامي فات بقتل اهلي. بينما هي كذلك واذا بامرأة عجوز تتوكأ على عصا قد دخلت، رفعت زينب اليها رأسها، قالت الم امركن بعدم الدخول علي؟ انا قيل ملازم واحد يطب علي؟ قالت بلى، لكن تعرفيني من انا؟ قالت لا. قالت انا طوع ممن اجار ابن عمك مسلم. قالت على الرحب والسعة، ما الذي جاء بك؟ قالت بلغني ان عندكم يتيمة لمسلم احب ان اراها. قالت بلى بني حميدة هرولي اليها. اقبلت اليها الطفلة، اجلستها في حجرها، جعلت تمسح على رأسها، تقول بني لله در ابيك من بطل درام، لقد ذكرهم مواقف عمي امير المؤمنين. الطفلة اخذت تسائلها عن ابيها وهي تجيبها عما جرى عليه، ثم تلحظ حال اليتم عليها، يا عم ضيمة جن ضيمة عقب الحسين الجان خيمة، خلافة ترفر تغنيمة، سبايا بلا فاد ولا من ماجد. اللهم آمنا في أوطاننا وفقنا لما يرضيك، من على مرضانا بالشفاء والعافية. إخواني من أوصاني بالدعاء، المؤسسين تقبل أعمالهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور الشيخ المرحوم أحمد الوائلي.
Oh بها هم من الله الضياء نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء خطهم خط الهداية اسمهم لله آية فيهم سر الولاية نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء حبهم حب اللطاء آية قلبي تناها للتقى ربي حباها نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء كهفهم كهف الرجاء حبرهم عدل السماء من نحور الشهداء نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء قبلة للعقل صاروا كالشموس قد أناروا فيهم الخلق استجاروا نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء بالكتابه قد أمرنا نورهم ما إن بصرنا لهم الهامات تحنى نعمة الله العلماء ويلكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم فضلهم لا ما عرفتم نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء فيكم لا لن تباني إن نطقتم فاجباني لا ترى غير المعاني نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية فتفضلوا بالبقاء معنا في الساعة 1:46 تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 1:58 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي في الساعة 2:43 تستمعون إلى دعاء أبو حمزة الثمالي قبل طلوع الفجر يأتيكم في الساعة 3:42 وعلى مدى ساعة كاملة في الساعة 4:42 سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند 4:50 تستمعون إلى تلاوة جزء من القرآن الكريم وعلى مدى ساعة كاملة. من فكر الإمام الخميني يأتيكم في الساعة 5:53، بعد ذلك يأتيكم صوم الصائمين. من أخلاق الله يأتيكم في الساعة 6:13، يليه نور وبلاغة. تصبحون على ألف ألف خير في أمان الله.
قال الباري جل وعلا في محكم كتابه العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقدم لكم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد حسين سعيديان، يتلو علينا من بداية الآية 10 حتى نهاية الآية 21 من سورة النحل المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون.
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله العلي العظيم
صابر ما أشكي ولا أحزن عالمكتوب عيوني يخفن أدرى الله يقدر حالي صابر ما أشكي ولا أحزن عالمكتوب عيوني يخفن من أنخى أدري برالي قلبي بحكمة وعدلة أمن
صابر ما أشكي ولا أحزن